الرجيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. لازلنا في هذا البحث أن سيرة المعصومين صلوات الله عليهم، لا سيما مفاصل سيرة كل معصوم والذروة فيها، لا يمكن حصر القراءة لتلك السيرة بما أنجز من العلوم الدينية، ما أنجز من اجتهاد في العلوم الدينية، وهي إحدى المنظومات الأربع في نظرية المعرفة الدينية. لدينا منظومة أحيانية وهي مختصة بالمعصومين، منظومة نقلية التي نقلت بالحس، ومنظومة ثالثة هي كتب العلماء في العلوم الدينية وهي اجتهادات قراءات لهذا العلم المنقول، العلوم النقلية. المنظومة الأولى العلوم الوحيانية، المنظومة الثانية العلوم النقلية، المنظومة الثالثة العلوم الاجتهادية، المنظومة الرابعة المكاشفات. أربع منظومات في نظرية المعرفة الدينية، وكل منظومة لها أحكامها ولها 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 المجرة. فقراءة سيرة المعصوم القطعية القطعية وكذلك الظنية لا يمكن حصرها بما أنجز من اجتهادات في العلوم الدينية، في كتب العلوم الدينية التي أنجزها العلماء الأعلام، كما صرح بذلك غير واحد من رواد أعلام الإمامية. هذه قاعدة مهمة جدا في معرفة سيرة المعصومين، ومنها طبعا نهضة عاشوراء، نهضة سيد الشهداء، التي لا زالت الوجوه الفقهية في قراءة أو الكلامية في قراءة هذه النهضة عند العلماء الباب مفتوح في التنظير والتبويب. ولعلي ذكرت هذا المطلب أنه قبل ربما 60 سنة 70 سنة تقريبا حصل تشنج وتوتر علمي شديد جدا في حوزة قم حول قراءة نهضة سيد الشهداء. أحد الطرفين كتب كتابا باسم الشهيد الخالد، يعني باللغة الفارسية الشهيد الجاويد، هي الشهيد الخالد على كل. وفي قباله جمع آخرين من المراجع العلماء الأعلام. أيما كان، لسنا في صدد الآن تفاصيل هذا الحدث، لكن أقصد هذا حدث حصل والعلامة الطبطائي في قوم والصفافة معه في قبال هذا كتاب الشهيد الخالد الشهيد جاوي. العلامة الطبطائي والسيد البيقاني والشيخ فاضل اللنكراني والشيخ الأشرفي، جمهرة كبيرة من العلماء في قبال الطرف الآخر، على كان كاتب هذا الكتاب أو الشيخ منتظر. سنسنا في صدد تفاصيل هذه بقدر ما في نحن في صدد أن نلاحظ نهضة سيد الشهداء كيف هي متفاعلة علميا ومتجاذبة، ولا زالت ملحمة بركانية في أذهان حتى العلماء، كيف تفسر، كيف توجه، كيف كذا كذا. أهل المجر تفاعلت القضية بشكل قوي جدا، سواء في حوزة قوم، حوزة أصفهان، حوزة مشهد، يعني وعثرت بغض النظر عن الصحة والصواب والخطأ والصواب في أي طرف، وإن كان في هذا الطرف من العلماء أصروا على أنه يجب قراءة، شوف لاحظ، يجب قراءة سيرة المعصوم بما لا يتنافى مع الثوابت العقائدية. إصرار العلامة الطباطبائي السيد البيجاني بقية المعصوم. أن تذكر وجوه، شوف، قطعية عصمة الإمام فوق قطعية قواعد فقهية. شوف الملحمة الفكرية شلون نظرية المعرفة كلش لطيفة. بغض عن التفاصيل، خذ الزبدة المنهج في نظرية المعرفة، تأكيد كتب في ذلك كتابا حتى العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، والشيخ البيجاني له مواقل، فضل الأنكراني، الشيخ الأشرفي، كثير من الكبار على كل. المهم أنه هذا المطلب، وهو أن عندهم بأن برهان أو أدلة براهين عصمة الإمام فوق أن تقرأها بقواعد فقهية ولو كانت قطعية التنظير أو قطعية الانطباق، وتحصر وجه فعل المعصوم بهذه القواعد، ما يمكنك، فضلا عن كون الانطباق ظني أو التنظير للقواعد بعد ظني، بقاعدة ظنية تريد أنت تخرم قواعد برهانية كلامية. شوف هيمنة علم الكلام ثوابته على ماذا؟ حتى على ثوابت علم الفقه الفروع، هي ملحمات علمية في الحوزات العلمية انصافا، جديرة بالعبرة العلمية والاستفادة العلمية الشيء الكثير. هذه نقاط يجب أن نلتفت إليها جدا في منهجية قراءة النص التاريخي. وإلا بعض الكتاب التاريخيين رحمه الله يقول أنا لا أقرأ التاريخ من خلال العقيدة، أقرأ التاريخ من خلال القصاصات الموجودة وأكون العقيدة من خلالها. كيف يصير العقيدة إذا كانت مستندة إلى براهين، كيف حين تعطف هذا على هذا؟ وأي درجة من اليقين أخذ؟ هو طبعا يعني نعذره هذا المحقق التاريخي أنه ليس له التضلع في علم الأصول أو في علم الكلام. نعم، أي نعم، ما يمكن. فكيف تقرأ؟ كيف تقرأ؟ سلام الله على الإمام جعفر بن محمد الصادق، يقول أن سيد الأنبياء قال ما لهؤلاء القوم، يعني شات كانت عند أم سلمة أو عند أحد زوجاتها الأخرى، فماتت الشات مريضة كانت فماتت، فقال ما بالهم حيث لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها. فهي العبارة قالها النبي. زين، هذه الطرف الآخر مذاهب الجمهور العامة افتهموا منها أن الميتة الحيوان إذا صار ميتة يمكن الاستفادة من جلده بعد موته ونجاسته الذاتية، يمكن بالدباغ ينقلب من نجاسة ذاتية إلى طهارة. الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم يقول ما فهموا كلام النبي. السيد الأنبياء مقصود أنه سنتو ذكوها لا لأجل لحمها، ذكوها لتطهر لأجل إهابها إن لم تنتفعوا. شوف المعنى، أي نعم قلب. ويبين الإمام الصادق في خلال الأبواب الفقهية أن سبب انحراف المذاهب جمهور العامة في الفقه عدم فهمهم لمرام النبي صلى الله عليه وآله في أفعاله في سننه المجرد، لاحظ. وبالتالي نرجع إلى هذا المطلب، أنه شلون أنا أقدم على التاريخ، وإلا إذن أقدم على تاريخ قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون الاعتقاد أو البراهين أنه هو نبي من الأنبياء وسيد الأنبياء. كيف يصير يعني؟ لا سيما الذي يعاصر المعصوم، ومرارا كرارا هذا مر بنا، المعاصرين للمعصوم غير المعصومين المعاصرين للمعصوم غالبا لا يفهمون المعصوم، يفهمون من المعصوم الجنب البشرية ولا يفهمون المعصوم الجنب غير البشرية. نعم كثيرا ما. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول زيد بن حارثة كم هذا مخلص فدائي لسيد الأنبياء. زيد بن حارثة كان يدعى ابن رسول الله بالتبني، فجاء النهي ادعوهم لآبائهم ذلك أقسط عند الله. ويسمى زيد الحب للنبي، كثير يحب النبي والنبي يحبه، لا بدرجة أمير المؤمنين لا هو أهل البيت، ولكن بالتالي فدائي. وهو في غزوة أو معركة مؤتة عين من قبل النبي بعد جعفر الطيار، خلافا لما يذكر الجمهور أن الذي عين أولا زيد، أبدا لم يؤمر رسول الله زيد على بن حارث على جعفر بن أبي طالب، أولا جعفر، فإذا قتل استشهد فزيد، فإذا قتل زيد ابن حارثة حينئذ تصل النوبة لمن؟ لعبد الله بن رواحة. المقصود في زيد شأنه عظيم، زيد شأنه عظيم، وزوجه النبي من زيد زينب بنت عمته زينب بنت أبي جحش وإلى آخر قصة. فالإمام الرضا سلام الله عليه يقول مات واستشهد زيد، هذا المخلص رسوله، وانطبع في ذهنه فعل خاطئ، وينطبع في ذهنه شيء خاطئ عن النبي لا يتلائم مع عصمة النبي. يلا مو بسؤنية، بقصور، لأنه ما يستطيع عقل المعصوم سيد الأنبياء. كما أن زينب بنت جحش أيضا زوجة النبي وبنت عمه، وبالتالي معني محبة وكذا، أيضا ماتت حين ماتت وانطبع عنها شيء خاطئ وخلاف عصمة النبي. لاحظ ويشرح الإمام الرضا أنه شلون اشتبهوا، النبي أطهر منها ما انطبع في ذهنه، كلام النبي فسره في تفسير خاطئ، و المجرد زي هذه المخلصين محبين هكذا يشتبهون في قراءة كلام النبي، كيف صدر هذا الكلام وماذا يريد به رسول الله وكيف صدر الفعل من النبي من السيد الأنبياء. فما بالك بعد بمن يرتاب في النبي في قلبه، هذه قراءة بعيدة جدا باطلة. هذا أيضا مبحث عن قاعدة، هل نذهب للتاريخ بعيدا عن الثوابت، نقرأ التاريخ بعيدا عن الثوابت العقائدية تحت ذريعة أني لست مؤرخا مناقبيا، أني مؤرخا أتبع القصص قصاصات التاريخ. هذه قصاصات كيف تقرأها؟ خموية براهين يقينية، قصاصات التاريخ غاية الأمر ظن معتبر، غاية الأمر أنت تشوف يرجح الظن المعتبر على البراهين، شلون يصير يعني؟ كيف يصير؟ فقضية التاريخ اسمه تاريخ، لكنه إذا ارتبط بالدين يرتبط بالسيرة القطعية، مصدر من مصادر العلوم الدينية والمعارف. كيف تقرأ أنت؟ أنت تجعله دين مو تين، تين بحث آخر، إذا تجعله دين كيف يصير؟ كيف تزوي علم الكلام عن والعلوم الدينية الأخرى الثواب الدينية؟ هذا على كل هم مبحث ملحمي منهجي في كيفية قراءة التاريخ الديني، تاريخ الدين. ما يصير أنا أبعد، كيف تبعد يعني؟ ما شلون تبعد؟ لما مثلا افترض عبد الله بن عباس حسب دعوة هذا المحقق التاريخي رحمة الله عليه أن عبد الله بن عباس منهج مثلا الدلائل كذا الظاهرية والظاهر والنصوص ومثلا منهج كلام يعني هو ليكن. أولا منهج كلامي عبد الله بن عباس مو منهج فقط قصاصة ظنية. ثوابت يحتفي بها عبد الله بن عباس. ثم من قال بأن العقائد فقط بلغة كلامية؟ ليس علم الكلام مرشح أن يكون هو العلم الوحيد بمدارسه المختلفة عند علماء الإمامية، مرشح أن يكون هو القارئ الفد لعقائد الدين. نعم آلية من آليات علم الكلام، آلية آلية من آلية علم من علوم يقرأ به المعارف والعقائد علم الكلام. أما أن علم الكلام أما أن المعارف تقرأ فقط بعلم الكلام لا، حتى تقرأ باللغة الفلسفية. دعنا عن مذاهب الفلاسفة، لما أقول اللغة الفلسفية المقصود ليس مقصود الفلاسفة، مدارس الفلسفية. اللغة الفلسفية التصورية تختلف عن شنو؟ عن مباني الفلاسفة. يعني اللغة العقلية المحضة أو اللغة القلبية، لغة الإدراكات الماورائية التي يدركها القلب، مثلا الخشوع، الرهبة، المحبة، التمني. القرآن يستدل بالنسبة لليهود لكنتم زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، استدل لهم بماذا؟ ببرهان من براهين القلوب، فتمنوا الموت إن كنتم. بل هذا برهان موجود أنك تعرف نفسك أنك صادق في الإيمان بالله، الإيمان الكامل بالله وكذا، عندك ما عندك خوف من الموت، تحب الموت. هذا خوف ليس شيء في إبهام، وليس برهان فكري أو عقلي أو نظري تنظري، برهان وجداني ما يقبل خطأ. مو معنى الإنسان ينتحر، لا حول بالله، مو ليس هذا معنى. تخاف من الموت أنت غير مقبل على الآخرة. نعم عندنا توصيات، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرك كأنك تموت أبدا. أصعب علامة قمة الإيمان والله إن الموت أحب لابن أبي طالب من الرضيع شنو لي كذا حليب أمه كذا المجر يجد في حليب أمي الحياة، يشتاق إلى حليب يعني مصدر الحياة لديه. الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه يجد في ما وراء الفيزياء الحسية هذا هو عمدة الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني عنفوان الحياة هناك، تفجر الحياة هناك. إذا لم تصبح السعادة بحث شنو هو هذا الوحي؟ هذا منطق مو منطق كعلم كلام، منطق علم كلام ما لي أطلع علم الكلام، ما مرتبط بعلم العرفان القلبي، المعرفة القلبية. ميولك وين؟ وين ميولك؟ ما تفك واحد، ما تغلط، أنت ما تقبل غلط، ميزان ما يقبل غلط. إيش قد ما ميولنا أين؟ إحنا أخرويين أو دنيويين، وليس معنى أن نكون الإنسان أخروي يعني لا يدير ويدبر الدنيا، بالعكس، بس مع ذلك ميوله أخروية. هذا هو ليس بحث فكري ولا بحث كلامي، هذا بحث قلبي، عرفان معرفة قلبية روحية. وما يقبل غلط أبدا، ما يقبل غلط. استدل به الباري تعالى في كتابه في مواطن عديدة، هذا علم آخر في المعارف. تنكر أنه وجود، وأنا ما أؤمن بأنه إدراكات القلب، عساك ما تؤمن. الصوفية في عندهم انحرافات، العرفاء البشري عندهم انحرافات، هذا بحث آخر. بس أصل اللغة أصل العلم هذا علم وحياني، هم اقتبسوا منه اقتباسهم صحيح أو خطأ بحث آخر. اللغة العقلية، لغة الوحي في المعارف لغة عقلية عقل نظري أو لغة قلبية. رحمة الله على السيد علي خان في شرح على الصحيفة السجادية أنجز ما استطاع. قبل السيد ابن طاووس أنجز، الشهيد الثاني بعض كتاباته، الديلمي في إرشاد القلوب، ابن ورام قبل السيد ابن طاووس جده من طرف الأم عنده كتب في المجال، كتابات يعني إنجازات بس يعني قليلة عندنا، أنا أقول خجولة بس قليلة في هذا المسار. الحوزة العلمية إذا ما تخوض هذا الغمار تجد المؤمنين يقتاتون على مدارس الصوفية أو مدارس العرفة. لا أنا اللوم علينا قبلهم، لما؟ لأن ما لم نحضر لهم هذا المجال، هاي العلوم، هذا العلم لابد من إنجازه. المجلس الأول كان متضلعا أكثر من ابن المجلس الثاني صاحب البحار الشيخ محمد تقي، متضلع في هذا حتى طعنوا فيه أنه صوفي يعني العلماء المعاصرين، مع أنه هو تلميذ الشيخ البهائي وكذا، بس متضلع في هذا الجانب. أيام وكان بحر العلوم رحمة الله عليه ينسند إليه أنه كان عنده تضلع في هذا العلم، علام بحر العلوم، حتى أن السيد الخوي رحمة الله عليه أحد تلاميذ السيد الخوي كانت لديه منادمة مع السيد الخوي، يعني استفادة من السيد الخوي في هذا المجال. هذه المجال من فتح السيد الخوي على حد، إلا نادرا، إلا من كذا، الشيخ محمد الغروي رحمة الله عليه 25 سنة حاضر عند السيد الخوي، ولأن السيد الخوي يعرف أنه مع أنه هو الشيخ محمد الغروي رحمة الله عليه سمس في صدد تفاصيل الشخصيات أيام ما كان، فجمع قليلا من علمائنا خاضوا في هذا الجانب. السيد اليزي رحمة الله عليه السلسلة ما أريد أذكر يا أخي الوقت يروح، المهم في سلسلة من علمائنا 100 سنة الأخيرة 200 سنة 300 سنة خاضوا في هذا الجانب، لكن للأسف لم يكتب. وإن كان ينسب للسيد اليزي كتابان في العرف، صعب العروة مو واحد آخر، ها ديروا بالكم صعب العروة عنده كتابان في باللغة الفارسية في العرفان، بس ما أشوف لا طبع وين ما أدري شلون. الشيخ ميت رحمة الله يقول التقيت بتلميذ في الدرس المعنوي، يعني السيد اليزي كما عنده فقه وصوله وما شاء الله أسد وعنتر في هذا الجانب، عنده درس، ما نقصد العرفانية الصوفية ها ديروا بالكم، ولا وإنما على كل في جانب قراءة الوحي، الجانب مثل الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية كلها بحوث قلبية ومعنوية ومشاعر باطنة، الصحيفة السجادية نعم في قلبها بحث الميول النفسانية ويصعد وينزل، سموه فيها صدر على كل. نعم. فيقول الشيخ ما التقيت بتلميذ بارز للسيد اليزدي، تلميذه في المجال، عاد هالدروس والبحوث علماء ما يفتحوا ما يخلوها درس عام لتخوف الدجالين والدجالات والكذابين والكذابات والمشعوذين والمشعوذات، طبعا يعني لا سمح الله يصير هكذا. المهم أنه يقول ورأيت له عباء كبير، وذكر لي ثلاث أمور عن أحداث إيران، بس أنا نسيتها، أنا شخصيا لسبب نسيتها، حدث معين تحقق، حدث ثاني تحقق حسب كلام الشيخ بهجت، الحدث الثالث كان ينتظر الشيخ بهجت، الآن أنا نسيته، هو ذكر لي الشيخ بهجت بس أنا نسيته، صدق نسيته. يعني المقصود فيقول كان عدو قوة في المجال من القبيل. على أي تقدير نرجع إلى هذه النكتة القاعدة، أن المعارف والعقائد لا تقرأ فقط بعلم الكلام الذي أنجزه علماء الإمامية على اختلاف مشاربهم ومدارسهم فيه، بل علم التفسير يمكن يقع العقائد بها مرارا مر بنا في الأبحاث. باللغة الفلسفية مقصود الفلسفي من علم الفلسفة؟ لا، اللغة الفلسفية يعني اللغة العقلية المتمحضة في العقل النظري، بغض النظر عن مباني وتصديقات الفلاسفة إشراق أو مشاء أو متعالية أو فلسفات غربية حديثة، بغض النظر جامع المشترك في اللغة العقلية، أقصد فلسفات لسانية غيرها غير، لا لا اللغة العقلية. شلون هاي اللغة؟ اللغة اللسانية، اللغة العربية مثلا، هذه هي اللغة التصورية. وذلك القرآن الكريم يناقش الدهريين ويناقش غير الدهريين بلغة عقلية، هم مو بلغة دينية تعبدية. في القرآن هي لغة عقلية، هي لغة فلسفية، فلسفة يعني ترتبط ب لا يسأل العلوم الفلسفية البشرية، اللغة العقلية لغة العقل النظري. كما لدينا لغة وجدانية ذوقية. ذوقية شلون ذوق؟ ذوق هلوسة؟ لا يا أخي، الذوق مو هلوسة، مو كل ذوق هو هلوسة، ومو كل مكاشفة هلوسة. هو القرآن الكريم يحتج، فتمنوا الموت، يعطيه علامة الميول إذا انشدت إلى الآخرة كمل إيمان الإنسان، وإلا الإنسان ناقص إيمان أو قد يكون منافق والعياذ بالله. هاي ما تقبل غلط، تمني أجد في قلبي، هذا بفكري أو بقلبي؟ أجد بقلبي. أي لغة هذه؟ هي لغة الوجدان، لغة التذوق. ذوقك أنت في الميول أخروي لو بربري براوي، واضح لغة استعمل القرآن وفي مواطن عديدة من القرآن. استحب دار الدنيا على شو؟ استحبوا، ها حب، حب ميول، يجيب استحبوا ويجيب شو الميول كثيرة. خشية لا، شوف هذه رهبة، خشية رهبة، علامة المؤمن كذا الورع التقي عنده خشية. إذا ما يكون خشية، إذا هاي خشية مو فكر، قلب، استخدم القرآن كبرهان. تقول ما استخدم، استخدمه بالبداهة. علم هذا ما خاض في علمانا خم بحث آخر لازم يخوضون فيه، خاض قليل من علمانا عبر عشرة قرون. سلمان من هذا الباب، عبد الله بن عباس من ذاك الباب، مر بنا مرارا، ميثم التمار من هذا الباب، حبيب بن الظاهر من هذا الباب، رشيد الهجري من هذا الباب، تلاميذ عند الأئمة دائما من القبيل. ولأن هذا باب خطر تصير به الدعات أو حتى المنحرفين ينسبون أنفسهم إلى تلاميذ الأئمة من هذا الطرف، وعادة أصحاب طرف اللغة الكلامية يهاجمون أصحاب المدرسة دائما غالبا. جابر بن يزيد الجعفي كان من هذه المدرسة، ليس من ذيك المدرسة، مدرسة سلمان يعني، مو مدرسة هشام الحكم. في أنماط على كل من تلاميذ الأئمة، هذه علوم ما يمكن نتنكرها، كلها في علوم دينية ولغة موجودة وليس وليس. ويجب أن يكون يعني تنشأ حركة علمية كما في علم الكلام كذلك في علم العرفان الوحياني، أقصد مو العرفان البشري، اللغة العقلية الوحيانية لا على البشرية. على أي تقدير، فإذا القارئ عندنا للعقائد في الوحي ليس فقط علم الكلام، تفسير، حديث، علم الحديث أيضا، حتى الفقه مر بنا مرارا قبل كم ليلة. أكو هناك محطات في العقائد لم يعني يشيد قوالبها ومباحثها إلا الفقهاء. نعم في كثير من الفقهاء لا يخوضون تلك المباحث ومن ثم يكونون مترجلين فيها، بس هي موجودة، مشهور الفقهاء خاضوا فيها، حتى علماء الكلام لم يخوضوا فيها لكن الفقهاء خاضوا فيها. فلاحظ إذا العقائد كثير من العلوم الدينية نعم تخوض فيها بنحو بآخر. وإن كان علم فقه الفروع لا ربط له بالعقائد، لكن يجد الفقيه نفسه مضطرا لتنقيح. مثلا علم الفرق والمذاهب الفقهاء بحثوها أكثر من المتكلمين لاضطرارهم لأبحاث فقهية، نقحوا نعمة التنقيح. نقلنا أمس أو قبل أمس كلام صاحب العروة، نعم كلام صاحب العروة، أنه عند ربما الإنسان يلهج قولا بنظرية باطلة لوازمة باطلة كفر، لكنه فكرا عقيدة لا يعتقد بها، مثل وحدة الوجود، فهذا ما يحكم بكفره ولا بخروج عن المدى وكذا، وإن كان هو معصية عملية. شوف نفس التقول بهذه المقالة الباطلة مع كون ارتكازه غير على غير هالمقالة، يعتبر السيد اليزدي هذه ليست معصية عقائدية، معصية عملية. ليش تروج مقال باطل؟ شوف لا انت ارتكازك ما تعتقد به. ففرق السيد الذي تبعا للشيخ جعفر كاشف الغطاء بين المعصية العملية الفقهية مرتبطة بالعقائد وبين المعصية العقائدية، سواء في اللسان قد يصير معصية عملية وليست معصية عملية. يعني ليس كل من تفوه بما يلزم منه الكفر أو الكفر تقول لي هو كافر، لا لا لا، صار هيك قاعد يروج ينشر، يعني بعد فقهي فيه فعله مو بعد عقائد، ولا هو ارتكازا كما يقول السيدزي ماشي على ثوابت الإسلام والإيمان. على اتحال لاحظ هذه بحوث في العقائد نقحها الفقهاء. انت لو تجرد من بداية أبواب الطهارة إلى أبواب الديات كم مبحث عقائدي أغفله المتكلمون أو المفسرون أو الفلاسفة أو العرفاء نقحه الفقهاء، اضطروا لتنقيحه، موجود لازم نلتفت له. فإذا علم العقائد لا تظنن أن علم الكلام يتكفل كل عقائد الدين، لا أبدا، هي مسيرة آلية من آليات قراءة العقائد، وليست عقائد الوحي، نعم، تتقزم بحدود ما أنجز من علم الكلام أبدا، العقائد أكثر. هكذا في قراءة السيرة القطعية. نرجع إلى مبحثنا القديم بعد ما فرغنا من هذه القاعدة بشكل عام، يعني نتنزل إلى مراتب قواعد منبثقة من هذه القاعدة الفوقية، أن الجهاد الذي تفسر به نهضة السيد الشركاء، ما هو تفسير نهضة السيد؟ في تعبد خاص، مرة أن تعبد خاص معناه مبهم أصلا، هذا أبدا مبهم، ما نفهم تعبد في واقع نهضة السيد الشركاء، ما يمكن تفسيرها هكذا. والسير المعصوم ما يمكن تفسيرها، سيما القطعية. تعبد خاص بمعنى آخر، أن كلما نقرأ من سيرة المعصوم فليس هذا كل القراءة الكاملة، هذا بهالمعنى صحيح، يعني دائما في معنى في مساحة خفية نؤمن بها إجمالا في سيرة المعصوم، وفي مساحة جلية مقروءة عندنا بقواعد سواء قطعية أو قواعد ظنية، تطبيق قطعي أو تطبيق ظني. مؤمنون بسركم وعلانيتكم، لماذا هاي الثنائية هاي في الزيارات؟ لماذا متواترة؟ لا دير بالك، لا تفكر انها رواية واحدة، هاي متواترة في الزيارات في الرواية، سركم علانيتكم ظاهركم وباطنكم. العلم اللي هم باطن، شنو باطن؟ تكفر ما يصير تكفر الباطن، تؤمن بالباطن يعني ماذا؟ يعني لهم مساحة بعد ما قرأناها، لهم مساحة قرأنا منها شيء، وحتى في قراءة المساحة الظاهرة يتفاوت العلماء بين بعضهم البعض. أما تقول هذا كل حقيقتهم وكل حقيقة وجه حكمة الفعل في فعلهم، لا في فعلهم، فعلهم في ظاهر وباطن، يخفي علينا. صفاتهم هكذا ظاهر وباطن. نعم بشكل إجمالي مخلوقين مربوبين هذا صحيح، بس مو كل مخلوق احنا نحيط به ولا كل مربوب احنا نحيط به. لا نستكبر في أنفسنا استكبار، نقول احنا نحيط مهيمنين، احنا مهيمنين على خلقتهم أنا ذلك، لا. فبالتالي في مساحة في ذاتهم، في ذواتهم صلوات الله عليهم، في صفاتهم، في أقوالهم، في أفعالهم، مساحة ظاهرة لعلماء المجتهدين، وفي مساحة خفية. المساحة الخفية بمعنى تعبد، بتعبد نؤمن بها من دون أن نفهمها، نحيط بها للبرهان الإجمالي بعصمتهم و. فلا بد إذن أنا كي أتوازن في معرفة فعل المعصوم، سيرة المعصوم، صفات المعصوم، ذات المعصوم، أقول هناك سر وهناك علانية، ليس كل علانية، هناك ظاهر ظهر العلماء لغيرهم يفهموا، وفي باطن خفي عليهم، على كل العلماء، على كل أمة، بل حتى على جبرائيل خفي، مو بس علينا، حتى على الملائكة المقربين. في رواية المعراج جبرائيل بعد لنا عرج النبي إلى 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 حتى قال جبرائيل لو اقتربت أنملة لاحترق. بعدها يقول الإمام الصادق، شوف جوجل عرش الإمام الصادق صلى الله عليه، يقول لما نزل النبي إلى جبرائيل بعدما عرج ما في إلى ما لم يستطع العروج إلى جبرائيل، جبرائيل ألح النبي قل لي ماذا مثلا أوحي لي. خل النبي ما يقدر ينزل لي داونلود كل الملفات، ما يتحمل جبرائيل، ما يتحمل، فأعطى شيئا ما. أي علم النبي جبرائيل، هي في رواية مع عند الفريقين. فحتى بالنسبة للملائكة المقربين، قسم من النبي ظاهر لهم، قسم منه خفي عنهم. سمع الملائكة المقربين، فكيف نحن؟ فكيف نحن؟ فإذا هاي الثنائية في قراءة المعصوم، هاي لابد من نظرية معرفة، هاي قسم ظاهر قسم باطن. لن ندعي انه كله، فلذلك لاحظ صاحب الجواهر فحول الفقهاء يقولون قسم استطعنا ان نقراه من المعصوم ظني، شوف يعترفون الكبار، وليس قراءة قطعية، فضلا عن انها حصرية، دققوها، في قطعية، في ظنية، في حصرية، ليست حصرية. ولذلك مر بنا ان من معاجز مذهب اهل البيت أن باب الاجتهاد لعلماء أتباع ماذا أئمة أهل البيت، هذا الباب مفتوح حتى في الجنة. الجنة فيها اجتهادي، فيها اجتهاد، لا تدير بالكم الجنة حتى الغيام، لأن الأفهام تختلف، والفهم هذا ما مرتبط ببدن الإنسان، ما فوق بدن الإنسان، إذن يفوق الجنة بعد الجنة الجسمانية. على أي حال جيد، فإذا أقسام الجهاد نرجع نشوف شوف القواعد شلون تترتب، منظومة البحوث عقائدية فقهية متلاحمة شلون ترتب لنا خارطة المنهج. يشترك علم الأصول وعلم الفقه وعلم الكلام في تحديد لنا خارطة لنا في قراءة التاريخ، لأن مثل هذا المحقق الله رحمه يقول لي أنا ما لي ربط به، أصلا ما أدخل علم الكلام، شو ما أدخل علم الكلام، ما يصير شلون القصة. خو اكتب عن إذن ملوك الروم، ملوك المهز، ليش جاي النبي وأهل البيت، خو واضح إذن ليه مركزية قضية العقائدية، ليه مركزية، شلون ما ليه مركزية. لست قارئا للتاريخ مناقبيا، يعني مناقب عقيدة شلون مناقب، وإنما أنا قصصي، لا قصص حقك وقصص غير حق. المهم نرجع إلى إذن ده المبحث، الجهاد الذي يفسر فيه نهضة سيد الشهداء ليس الجهاد هذا المدون في كتب الفقه. مالي ذكروا سيد مرتضى وكثير من العلماء الأعلام، ذكرنا أسمائهم. إلى الآن هذا الجهاد الذي قام به سيد الشهداء على أقل في يوم عاشوراء، مو قبل يوم عاشوراء، الجهاد الذي كتبه العلماء الأعلام طيلة عشرة قرون يقرأ فيه ما قبل يوم عاشوراء، أو بعض بعيض أحداث يوم عاشوراء. أما يوم عاشوراء لا لا لا، ليلة عاشوراء لا، بد أن يقرأ بجهاد، أقسام من الجهاد لم يكتب فيها العلماء الأعلام. وقد نقلت لكم عن 40 رسالة لمجتهدين متجزئين أو مطلقين أو فقهاء متجزئين أو فقيه مطلق. هنا حتى الفقه في فقيه متجزئ وفي فقيه، وفي فرق بين الفقه الفقيه المتجزئ والمجتهد المتجزئ، وفي فرق بين المجتهد المطلق والفقيه المطلق. سايق اصطلاحات أصولية وصحيحة وفقهية. وهناك مراجع، هذه 40 رسالة في موسوعة الرسائل الحسينية إذا كتبوها حول الشعائر. بمناسبة هذا بحثوا في قراءة واقعة الطاف هؤلاء الفقهاء، 40 شخصية إما متجزئ كذا أو مطلق أو كتبوا في قراءة واقعة عاشوراء بمناسبة البحث، وأصروا على أن الجهاد الذي يمكن أن يقرأ فيه يقرأ به وقائع أحداث عاشوراء سيد الشهداء ليس الجهاد اللي كتبه الفقهاء 10 قرون، جهاد المواساة. جهاد المواساة له شروط وقواعد وقوانين، أي ويا حبذا نصير حركة فقهية قوية لكتابة هذا الباب، وضرورية جدا جهاد المواساة. بعض من هؤلاء الأعلام قالوا هذا الجهاد ليس فقط جهاد مواساة، ولا ما يمكن أن يفسر بهذه البحوث الجهاد التي كتبها الأعلام. بل صاحب الجوار يعترف رحمة الله عليه، يقول بعض صور الجهاد الذي كتبها الفقهاء في كتاب الجهاد، مثل من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دمه أو دماء ذويه فهو شهيد. قال هل يمكن تفسر بماذا؟ بضوابط الجهاد اللي ذكروها الفقهاء، أقسام الجهاد. لا باب آخر، تفسير آخر. كذلك ليس فقط صاحب الجواهر، هذا كثير من الفقهاء نبهوا على هذا المطلب. كذلك صاحب الجواهر أيضا نبه على هذا المطلب، وهو مثلا حرمة الفرار من الزحف. يعني شلون تقدر تفسر جعفر الطيار، هذا الاستبسال من جعفر الطيار، استبسال فدائي يعني استشهادي واضح يعني. ولعل أول من فتح باب الاستشهاديات الفدائيات هو جعفر الطيار، ولعل هذا مناسبة تسميته بالطيار. طبعا هذا يرعب العدو، ان هذا هكذا نفسي عدو، ما هؤلاء لا يهابون الموت، فدائيين تضحويين، والا ما هو معنى الطيار جعفر الطيار؟ طبعا يطير بجناحيه كذا كذا ذكروا، هذا كله صحيح، بس المعنى افترض الكلامي لمن جعفر الطيار ما هو؟ مثلا حمزة بن عبد المطلب كتب على العرش، العرش مو سبورة مال تفاهات أو صحيفة مال تفاهات، العرش يعني نظام العوالم، العرش هي معنى. ففي نظام العوالم حمزة بن عبد المطلب رواية متواترة عن النبي يرويها الفريقان، هو أسد الله وأسد رسوله. شو معنى أسد الله وأسد رسوله؟ وزير دفاع، وزير أمن، هي بحث لازم يلتفت للإنسان. يحتج أمير المؤمنين يوم الشورى على إمامته بأن الله اصطفى حمزة أسد الله وأسد رسوله، دليل مستقل، 70 دليل مستقل استدل به المؤمنين. شو معنى هذا؟ ليه دور؟ ويستدل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أيضا يوم الشورى لستة بعد مقتل الثاني، يستدل أمير المؤمنين بأنه جعفر أخي الطيار، أن الله اصطفى الطيار. طيار يعني ماذا؟ سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث المستفيضة عند الفريقين، قطعا مستفيضة بل قطعا متواترة، يستدل على أنه سيد الأنبياء. بماذا يستدل؟ يستدل على أنه سيد الأنبياء، يستدل بأن حمزة عمي أسد الله وأسد رسوله، اصطفاه الله ماذا؟ أسد الله وأسد رسوله. ويستدل سيد الأنبياء على أنه سيد الأنبياء، له سؤدة الأنبياء، أن ابن عمه جعفر اصطفاه الله طيارا. زين أدري أيها المتكلمون رحمة الله عليهم، شكر الله سعيهم، اللوم يصير علينا مو عليهم. هاي كلمة طيار شنو معناها؟ شنو هالاصطفاء اللي يستدل به برهان وحياني سيد الأنبياء على سؤدده في النبوة، مو على نبوته، على إيش؟ سؤدده للأنبياء. إيه شنو معنى؟ يقول باقر العلوم صلوات الله عليه في الكافي: كفى حجة لإمامتنا أن عمنا الحمزة أسد الله وأسد الله. يعني شنو؟ أبدا العلماء المكلام رحمة الله عليه إجماليات مروا عليها مرار. على كل إذا أنتم بعد عندكم تتبع لعل القصور مني، بس مقصود هذا المطلب. ما معنى أن الطيار اصطفاء؟ هذا لماذا معناه ماذا؟ وكذلك فلعل أحد التفاسير أيضا لهذا المقام الاصطفاء لجعفر ابن أبي طالب أنه أول من فتح سن باب الاستشهاد، العمل الاستشهادي، العمل الفدائي التضحوي، هو تطبيق لقاعدة حرمة الفرار من الزحف. صاحب الجواب يقول هاي حرمة الفرار من الزحف بعض الصور ما يقدر نفسرها بهاي قوانين ضوابط الجهاد أو الأمر المنكر، يعني نفسرها بماذا؟ هذا منطق جهاد الاستشهاد، جهاد الاستشهادي، هي مو لأجل النصر وكذا، لا، لأجل أن تصير شمعة تفتح باب ترعب العدو. ولا أي نصر، لا نصر كذا، فتح، نعم جهاد الفتح. شاي شنو معناه؟ بعد ما نقح لازم يفتح، مرتبط بشخصية، لاحظ جعفر الطيار اصطفاؤه مرتبط بباب تشريعي في الجهاد في عزة الأمة الإسلامية. جعفر، نعم قرن الله جعفر بعزة الأمة الإسلامية، أن يكون فيهم استشهاديون فدائيون تضحويون. شوف باب آخر، الإمام الحسين يوم عاشوراء يحتج عليهم بأن عمه جعفر الطيار، شلون يحتج عليهم احتجاج؟ بس الفقهاء يجب أن يفسروا، الآن لم ينجز أبدا، خام هذا البحث، خام. وهي اللوم علينا مو لوم على الأعلام إلا مضوا، شكر الله صحيح، هم قدموا ما، لأن الشريعة بحر لا ينزف، الدين بحر لا ينزف، ومسيرة القراءة متواصلة. وهذا السر، أن باب الاجتهاد لا يغلق في مذهب أهل البيت، الوحي لا ينزف. فلعب جهاد الفتح، جهاد الاستشهاد، أنواع، ما هي شرائطها وضوابطها؟ اتفاقا هذه العقود الثلاثة الأخيرة اللي المؤمنين ابتلوا بالعدو وكذا، بجوا يفهمون أن الاستشهاديات هي شنو التخريج الفقهي، الاستشهاديات هي شنو في التخريج الفقهي بحسب الضوابط اللي ذكرت في كتب العشرة قرون في باب الجهاد، مدى تخريجها ما يصير. ولكن جعفر بن أبي طالب نموذج عظيم، ويقال حتى أن هذا السنة التي سنها جعفر الطيار هي سبب فتح الروم وفتح فارس، صاروا المؤمنين استشهاديون. قرأت لكم أن جملة من المسلمين صاروا استشهاديين يرعبون يزلزلون نفسية الطرف الآخر بهذه الروح الاستشهادية عندهم. حتى في فتح فارس وفي هي من تعلموها من جعفر الطيار. وهل وجر أيضا جهاد العزة والإباء جملة من الأعلام قالوا أن نهضة سيد الشهداء ما يمكن تفسر بجهاد. نعم هذا الذي دون في الفقه. وقد نقلنا كلام السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في فتوى أن أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبواب التقية التي دونها 10 قرون الفقهاء هذا فقه فردي يمثل ثلث هذا الباب أو هذا الباب أو ثلث أو أقل أو ربع. أما ثلاث أثلاث كذا إلى الآن لم ينجز تنقيحه. نقلنا ما نقله الشيخ المرحوم عبد الهادي الفضلي عن مجلد الأضواء عن السيد فتوى السيد محسن الحكيم. وكذلك هناك فتوى للسيد الخوي كذلك في المنهاج في باب الجهاد والسيد الخميني رحمة الله عليه. ولما جرى فبعض الأعلام أيضا قال هناك جهاد العزة والإباء يعني الهدف منا ليس النصر العسكري ليس إنجاز النصر هدف منا بناء عزة للأمة. يا أخي العزة للأمة شنو بالإصلاح الأكاديمي مثلا القانوني قد نسأل الذكاء الصناعي سألتك العزة مرتبطة بالسيادة قال لا مفهومه هذا الذكاء الصناعي صار مجتهد أم صار مجتهد أم صار جامعة. المقصود حسب بحثه قال لا العزة غير السيادة لكن أهم أسباب حسب فتوى هذا الذكاء الصناعي أهم أسباب العزة والكرامة السيادة. أي أمة عندها سيادة على مقدرات مصيرها يصبح عندها عزة والكرامة. سيد الشهداء دققوا يركز على الكرامة أن أنا مسيري وهيهات منا الذلة. شوف يركز حجور طابت كذا وقبلها بعدها شوية المهم أنه أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. شوف الكرامة شنو هاي المبدأ اللي يريد يحييه سيد الشهداء في الأمة الكرامة الحرية كونوا أحرار. يعني ليش تصير عبد أنت حر شو هذا نضع عن الدين أصلاً حتى القيم الإنسانية راد يحييها سيد الشهداء. هذا أي منطق هذا هذا ما مبحوث في كتب الجهاد بصراحة بتعبير السيد محسن الحكيم 10 قرون هذا ما مبحوث. الموت أو العار الموت خير من العار والعار خير من النار هذا أي منطق ما بحث. هذا من المبادئ المنطقية التي استند عليها سيد الشهداء في آخر لحظاته الشريفة صلوات الله عليه. شوف سيد الشهداء قرآن متجسم وحي متجسم إلى الآن لم يستطع الفقهاء قراءة كل أبعاده. القطعية مو أبعاد الظنية قطعية يا أخي. المهم هذا في جانب ظاهر وجانب خفي إلى الآن باطن يعني خفي علينا. أؤمن بالجانب الخفي من سيد الشهداء وأؤمن بالجانب المعلن. ما كل الفقهاء 10 قرون ما استطاعوا أن يقرأوا. شلون بعد المسيرة الحبيب علي الجرار هلم الجرار. فأحد الأعلام قال أنا ما أقدر أفسر بس جهاد مواساة لابد أن نفسر جهاد الكرامة. جهاد الكرامة شنو ضوابطه شنو قواعده جهاد العزة والإباء جهاد تثبيت سيادة الأمة على نفسها تصير ذليلة للأجنبي. الآن أي شعب أي دولة تقول هذا نختم أي شعب وأي دولة العمل السيبراني الجهاز السيبراني يعني الكمبيوتر والحاسوب والأثير وشبكات الاتصال إذا لم يكن بيد الأمة من دون اطلاع الدول الأجنبية عليه، هذه الأمة سيادتها مسلوبة ذليلة، كل أسرارها عند الأردن أو عند الدول الجوار. شلون يا سيادة؟ هذه سيادة مسلوبة عن الوطن. وأخطر من السلاح، أي سلاح أنت تحكي عن نووي، تسأل عن السلاح كلاشينكوف أو عن صواريخ، هذه أي سيادة مسلوبة. حصر السلاح، هذا سلاح أخطر من أي سلاح آخر. سيادة الأمة تروح. الجو الفضائي إذا كان مو بيدك، هاي سيادة الأمة راحت. أراضي البلد مو بيدك، سيادة الأمة راحت. إذن أمة بلا سيادة، دولة بلا سيادة، هذا السلاح يجعلها هي أول. الأجنبي ما أخذ السلاح منها برا جوا سيبرانيا، أخطر من أي سلاح آخر. نتكلم عن كأنما واحد يتكلم لي عن مسدس ويترك مثلا البارجات، شنو المسدس يسوي؟ لا، المسدس حصره لازم يكون بيد الدولة، أما البارجات خلها بيد الأجانب أو والقاذفات الجوية خلها بيد الأجانب. هذا ما نتكلم عنه، نتكلم عن السد. ابن الملح عنده مسدس يجب يصير عند منه؟ عند الدولة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.